السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في كتاب الزكاة ونعيد هذا المساء مع باب صدقة الفطر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال: متفق عليه. صدقة الفطر تختلف عن باقي الزكوات، وهي زكاة واجبة لكن لها أحكام على غير أحكام زكاة المال. صدقة الفطر إنما شرعت إذا حل الفطر على الصائم أو دخل الفطر عليه، فانتهى من صيام رمضان وأفطر بعد ذلك بظهور هلال شوال. عند ذلك شرع الله له تبارك وتعالى أن يدفع زكاة جبرا لما أصاب صيامه من الخلل. إذا زكاة الفطر إنما شرعت لعاملين عظيمين أو لسببين كبيرين: سبب يتعلق بالصائم وسبب يتعلق بالأمة. فأما الأول فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الفطر شرعت طهرة للصائم جبرا لخلل الصيام عنده، وكما هو معلوم في الشريعة أن الفريضة قد يعجز العبد عن القيام بكل ما فيها على الوجه المشروع، فربما أصابها نقص أو ضعف أو خلل تأتي النوافل لتجبر هذا الخلل. كذلك في صدقة الفطر لا بد أن صيامه أصابه بعض من اللغو أو الرفث أو الباطل، فهذا أثر على قبول الصيام عند رب العالمين. فمن هنا شرع للصائم أن يزكي أو أن يدفع صدقة الفطر جبرا لما أصاب صيامه من الخلل. ثانيا، الزكاة مواساة للفقراء والمساكين، ففيها إظهار للتواصي بالحق في الأمة. طيب، أحكام هذه الزكاة. يقول في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض يعني قدر وحدد ووضع لنا، هو الذي قدر لنا فريضة زكاة الفطر. ومن هنا قال العلماء بأن زكاة الفطر واجبة بالقرآن والسنة وإجماع الأمة. وقوله فرض دل على أن الزكاة واجبة على كل قادر عنده ما يفيض على قوت يومه وليلته. حد الفقير في زكاة المال يختلف عن حد الفقير في زكاة الفطر. حد الفقير في زكاة المال هذا الذي لم يملك نصابا، أي لم تجب عليه زكاة الفطر، زكاة المال. أما حد الفقير في زكاة الفطر فهو الذي لا يملك قوتا يفيض على حاجاتياته، لا يملك قوتا يفيض على احتياجاته. بمعنى رجل عنده في بيته قوت يومه وليلته، وما عنده ما يزيد على هذا القوت في غد، عند ذلك يجوز له أن يأخذ من زكاة الفطر. طيب، سكن في بيت أو يمتلك بيتا، وعنده دابة يركبها، وعنده أصول والمرأة عندها حلي، هل يجب عليه أن يبيع ذلك ليزكي زكاة الفطر؟ لا، إنما المعنى أن يملك قوتا يزيد على حاجياته، يزيد على ضرورياته، يعني فاض لا يبيع ليتصدق، إنما فاض المال عن حاجاته، فعنده شكاة رز في البيت هيطلع زكاة منها، ده معنى إيه؟ عنده فاض، لأن عنده طعام زاد على حاجاتي في اليوم والليلة وليس في العام، وليس في العام. الفقير في زكاة المال ما عنده مال يكفيه العام، والمسكين كذلك. فإن كان على هذا الحد فإنه يعطى من مال الزكاة. ليه؟ لأن القوت الذي عنده لا يكفيه العام، بخلاف صدقة الفطر، رجل ما عنده قوت إلا في يومه فقط، فإن زاد على قوت يومه دفع زكاة الفطر، قل عن ذلك أخذ زكاة الفطر. ده الفرق بين إيه؟ الآخذ والمعطي. طيب، هذا الواجب عند العلماء، والجمهور لا يفرقون بين الواجب والفريضة، وكلاهما بمعنى واحد، والخلاف ليس في الدلالة. الدلالة عند الأمة جميعا أن الفريضة والواجب بشيء واحد، واجب عليه. الاختلاف بين العلماء في الدليل وليس في الدلالة. يعني الأحناف يقولون الفرض بخلاف الواجب، الفرض بخلاف الواجب، ونظر إلى الدليل وليس الدلالة، وعندهم فرق في الدلالة بعد ذلك، فقالوا الفريضة ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. يعني ايه معنى الدليل القطعي؟ زي ايه؟ آية قرآنية، حديث في الصحيحين؟ لا، متواتر. طب لو في الصحيحين ومن الأحاد؟ ليس يقينيا عندهم، ماشي كده، متفق عليه، لكنه لم يصل إلى حد التواتر. هذا إذا دل على واجب يسمى عندهم إيه؟ واجب وليس فريضة. إن أتى الأمر بآية قرآنية أو بحديث متواتر عندهم إيه؟ فرض ولا واجب؟ فرض. أتى بحديث أحد يبقى عندهم واجب. طب الفرق إيه؟ قالوا من أنكر الفريضة كفر، من أنكر الفريضة كفر، فقد أنكر معلوم من الدين بالضرورة، ومن أنكر الواجب يعذر ولم يكفر. ده اختلاف كبير عند الأحناف الدلالة. عند الجماهير الواجب والفرض بمعنى واحد، وكلاهما ما أمر الله به على صورة الإنزام، إما بدليل متواتر أو بدليل أحد، وهذا هو الراجح في المسألة. طيب، كلمة فرض أي قدر وحدد لنا، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. أولا، ما معنى الصاع؟ الصاع أربعة أنداز. طب الصاع النظر فيه للوزن، للوزن ولا للمكيال؟ الصاع مكيال ولا وزن؟ الصاع النبوي كان ايه؟ وزن ولا مكيال؟ مكيال. كان صاع يعني أداة يزن بها. طب هذا المكيال هل هو نفس مقياس الوزن ولا يختلف؟ في اختلاف بين الثمار، يعني مكيال الأرز زي مكيال الزبيب في الوزن، بينهما فروق. مكيال التمر يستوي مع مكيال القمح؟ لا، بينهما فروق. من هنا وقع نزاع بين الناس، وقع نزاع بين الناس، فلما اختلفوا في تحديد الصاع اختلفوا ايضا في تحديد الطعام الذي يوزن به الصاع كما ثبت في الاحاديث، فلم يختلفوا على الاصناف الاربعه التمر والزبيب والشعير والاقط، وتنازعوا في البر كما سياتي تفصيله بعد ذلك. لكن الصاع كان هو معلوم اربعه انداد بالمد المعتدل، اربعه انداد بالمد المعتدل. طيب مع التقريب المعاصر كم جرام تقريبا؟ ها؟ الذي يزن بالبر ياتي بقدر مختلف، والذي يزن بالتمر بقدر مختلف، والذي يزن بالشعير بقدر مختلف. فالذي وزن بالبر جاب الصاع 3 كيلو، والذي يزن بالتمر جاب الصاع تقريبا 2 كيلو و150 جرام، والذي يزن بالأرز أو بالذرة جاب الصاع حوالي 2 كيلو ونصف. فنفهم عليه على وزن هذا المكيال، فتنازعوا في ذلك، فينظر إلى قدر الفقير. ذلك أسلم شيء أن نزن كل طعام بالأنداز، ثم يقدر بعد ذلك بالايه؟ بالكيلو جرامات. ماشي؟ جبنا واحد دراعه معتدل فاعطانا اربعه انداز وزناهم، طلعوا معانا مثلا اتنص يبقى المقياس قد ايه؟ 2.5 كيلو. هنطلع ايه؟ هنطلع ارز. هنطلع نوع ثاني من الطعام يؤتى بايه؟ بنفس الصاع، ثم يوزن وعلى قدر الميزان يحسب بعد ذلك النصاب. فالزبيب غير التمر غير البر غير الشعير. فإذا الأصل عندنا أن الصاع أربعة أنداز، ثم بعد ذلك نحول هذا المد إلى ميزان ونقول صاع القمح كذا، صاع البر كذا، صاع الشعير كذا، صاع الأرز كذا. ماشي كده يا جماعة؟ إذا الأصل عندنا إيه؟ المد، على اعتبار أن الصاع النبوي ليس بيننا الآن. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هل أراد تخصيص هذه الأنواع من الأطعمة بالإخراج أم أراد مثيلاتها؟ الجمهور يقولون يدخل في ذلك ما يساويها في الاقتياس والادخار، ولذلك أتوا بحديث أيضا في الصحيح أنه قال فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من طعام، والطعام يشمل كل الأطعمة لكن يقيد بما يفتات ويدخر لأنه الأنفع للفقير. قال على العبد والحر. طيب هنا قال بأن الزكاة تخرج فريضة صاعا من طعام، صاعا من تمر من شعير من زبيب من غير ذلك. إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهي أكبر قضية خلافية نلاقيها كل عام ولا أدري لمن. الحديث واضح أنه فرض زكاة الفطر طعاما وما نص على القيمة. طيب جماهير العلماء قالوا بأن الزكاة تخرج من الطعام ولا تبذل القيمة، بل إن الإمام أحمد لما قيل له إن عمر بن عبد العزيز يقول بإخراج القيمة فقال أحمد أقول قال رسول الله وتقولون قال عمر، فجعله أحمد بن حنبل قولا مخالفا للسنة، قولا مخالفا للسنة. بل أقول إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الأصل في الإخراج أن يخرج أو أن تخرج زكاة الفطر طعاما، وقال أبو حنيفة بجواز إخراج القيمة، والمستحب عند الأحناف إخراج الطعام. كلمة جائز لا تعني الوجود، وإنما تعني العدول عن الأصل إلى غيره على سبيل الجواز وليس على سبيل الإلزام. إذا عند أبي حنيفة إخراج القيمة جائزة وليس واجبا ولا مستحبا. طيب لما نأتي على أنصبة الزكوات وأحكامها، أولا هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الزرع؟ يعني بدل ما أطلع زرع أطلع أموال نقدية، لا يجوز بل لا يجوز عند جماهير العلماء. هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الماشية؟ لا يجوز بالاتفاق. والذي قال فيه العلماء بجواز إخراج القيمة إيه هو؟ عروض التجارة. وبالتالي لا قال نفس القيمة زكاة الماشية ما يربش النوع المطلوب إذا كان أقل بيدير الأقل ها ويدفعله الفرق فأخرج من نفس الجنس بس يعوضه بقدر من المال للعدل لكن أخرج من نفس نفس الجنس. لكن الذي قالوا فيه بإفراد القيمة هو عروض التجارة والبعض من العلماء قال بجواز إخراج القيمة في الزرع عند قول عند العلماء. طيب لماذا في عروض التجارة؟ لأن عروض التجارة ليس فيها نص ملزم بإخراج الجنس ليس فيها ذلك فلذلك أباح العلماء إخراج العروض لأنها نقيسة على النقدين يعني اعتبروا عروض التجارة مالا فليست زرعا ولا ماشية اعتبروها مالا وقالوا خلاص طالما هي من الأموال فما المانع أن نخرج القيمة في عروض التجارة لأنها نقيسة على زكاة النقدين وليس على زكاة الزرع وليس على زكاة الماشية ولا على زكاة المعادن كما بينا ذلك. فالأصل فيها أنها تخرج بالنقدين لأنها مبنية على هذا الأصل. طيب في باقي أحكام الزكاة كل حكم له أمر مختلف يعني مثلا هل يجب على من أراد أن يزكي أو يدفع طبقة الفطر هل يلزم أن يكون مالكا للنصاب شرط عشان تطلع زكاة الفطر تبقى أنت مالك للنصاب المال ولا لا يلزم؟ إذا الحق مختلف فكما قال الجماهير ثلاث الأحناف ثلاث الأحناف قالوا شرط في من أراد أن يدفع زكاة الفطر أن يكون مالكا للنصاب. ونيجي تقديم القيمة نقول لا نأخذ بمذهب الأحناف وغيره خلاص. لماذا لم تأخذ بمذهب الأحناف في وضع النصاب في زكاة الفطر أيضا؟ ولو قال بهذا القول فيخرج أكثر المسلمين من الإخراج. ليه؟ لأنه بيقول لا تخرج زكاة الفطر إلا إذا ملكت نصابا. يعني إيه؟ عشان تطلع زكاة الفطر عندك مال يبلغ النصاب خمس جنان أو زرع يبلغ النصاب أو عروض تجارة يبلغ النصاب فإذا لم تكن مالكا للنصاب فلا زكاة عليك. وده قول ضعيف مخالف لقول الجماهير. طيب ما دليل على هذا القول؟ أبو حنيفة قال بالنصاب في زكاة الفطر. إيه دليله؟ قال ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصدقة عن ظهر غنى. إنما الصدقة عن ظهر غنى. هل هذا الحديث يسلم في الدلالة؟ هل يدل دلالة قاطعة على أن النصاب شرط في زكاة الفطر؟ لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بزكاة الفطر. وهنا يقول فرض زكاة الفطر صاعا من طعام العالمين على الحر والعبد. والعبد لا مال له. العبد لا مال له. ماله عند سيده ومع ذلك فرض عليه. لو كان عنده من الطعام من المال ما يكفي يومه وغد ومع ذلك أوجب الزكاة عليه. ليه؟ لأنها متعلقة بعمل الصيام فلا بد أن يزكي صيامه بالزكاة ففرضها على العبد. والحديث عند أبي هريرة بزيادة وعلى الغني والفقير. فاشتراط النصاب في زكاة الفطر اشتراط باطل لا دليل عليه مخالف للسنة. فنقول يخرج بشرط أن يكون عنده من الطعام ما يزيد على حاجة يومه. طيب إخراج القيمة عندما قال الأيسر للفقير أن يخرج القيمة هل هذا أمر معتبر؟ هل رأيت الحق إخراج القيمة؟ طيب، وما القدر المعتبر في القيمة للإخراج؟ مثلا ذكر أصنافا من الطعام، ذكر إيه؟ صاع من تمر، من زبيب، من أقط، ها؟ من شعير. الصاع في الأصناف الأربعة سعر متساوي. طيب بماذا سيقدر قدر القيمة؟ على الشعير ولا على القمح ولا على التمر ولا على الزبيب ولا على القط؟ على أي مصاب؟ نرى اختلافا كبيرا. فالبعض ممن قال بالقيمة يقول خلاص نأخذ بقوت البلاد، ينظر في أقواتهم فيخرج النصاب على القوت المستعمل في البلاد. القوت عندنا التمر طلع ايه؟ القيمة بقدر التمر من الطعام. القوت عندنا القمح طلع بهذا القدر. طيب عندما يقال الأيسر للفقير، هل النقود المضروبة كانت معلومة في العهد النبوي ولا مجهولة؟ معلومة. احنا قلنا وفي الرقة ربع العشر. الرقة يعني الفضة المضروبة، يعني الفضة المضروبة. فكان يتعاملون بالدينار والدرهم وكان معلوما. فعندما يقال الدنانير والدراهم لم تكن معروفة قول باطل. يقال كان يقول كنت أرعى الغنم في مكة على قراريط، يعني على ايه؟ على عملة معدنية. كان يرعى الغنم على عملة، على كل راس في راس. فالعملة المعدنية كانت معروفة في بلاد العرب والطعام كان معروفا. عندنا القاعدة، الأمر لا ينبغي أن يؤخر عن وقت الحاجة، البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. فلو كان البيان بالنقد فإنه لا ينبغي لرسول الله أن يؤخر البيان في ذلك، ما ينفعش. لو كان الحق إخراج القيمة لبين ذلك في السنة، والقيمة كانت معروفة ومتعامل بها. فلما انصرف عن القيمة وحدد لنا وقال في الحديث فرض لنا صاعا من طعام، دل على أنه أراد صاعا من طعام ولم يرد قدرا من القيمة. ثم أقوى دليل عند الأحناف هو الحديث الذي سنقرأه بعد قليل، أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. قالوا فالغناية تقع بكل شيء يدخل في ذلك المال. لا، ما أراد هذا، إنما أراد الغناية أو الإغناء بالطعام والشراب. أما النقود فلا، فيغنى بالنقد في غير زكاة الفطر، لأن الفقير يحتاج من أول احتياجاته في الطعام ولا المال. لو وفرنا له الطعام فقد سددنا حاجته، لأنها أشد الحاجيات. طب نحتاج إلى المال، ما المانع أن يعطى من أموالنا، من صدقاتنا؟ لا مانع من ذلك. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. هنا مسائل إخراج الزكاة على ولي البيت، على الولي، يعني الوالد يخرج عن أولاده، الوالد يخرج عن بناته، الزوج يخرج عن زوجته. الولد وإن كان صغيرا فقد تعلق الوجود بوالده، إن انفصل عن والده في البيتوتة والمعيشة واستقل بعمله وحياته أصبح الوجود متعلقا بالولد وليس بأبيه. ليه؟ استقل وانفصل عن والده في الإنفاق. قلنا في درس الجمعة الماضي بأن الزكاة لا تعطى، زكاة المال لا تعطى لأصناف خمسة. يعني لا يجوز للرجل أن يدفع الزكاة لأصناف خمسة، لا يجوز أن يدفع الزكاة لمن وجبت النفقة عليه لهم، لا يجوز. لا يجوز أن يدفع الزكاة لقوي ولا لغني ولا لكافر أو مرتد أو ملحد ولا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان الوالد في حال الإنفاق على ولده فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة عن ابنه. إن انفصل عنه في المعيشة وصار الولد مستقلا بعيش اختلف حكم. والزوجة الوجود متعلق بها على الدوام. طيب الجنين في بطن أمه هل يخرج الزكاة عليه أو لا؟ يعني نفخت فيه الروح في رمضان أو قبيل رمضان وكان على وشك الخروج من بطن أمه قبل العيد، فهل يخرج عليه أو لا؟ لا ما خرجش لك. إذا لم يخرج من بطن أمه فإنه لا يخرج عليه الزكاة. لكن هنا في مسألة يترتب عليها الأمر، متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ متى يجب إخراج زكاة الفطر؟ بعد غروب الشمس، آخر يوم في رمضان، أو في طلوع الشمس في يوم العيد؟ في الغروب ولا في الصباح؟ مثلث مبني على كده. الجماهير قالوا في غروب الشمس، هنا وقت الإيجاب، في وقت الإيجاب في وقت جواز وفي وقت حرمة. وقت الجواز أي قبيل العيد بيومين أو ثلاثة، كان في حديث ابن عمر كنا نخرج زكاة الفطر قبلها بيومين أو ثلاثة أو بيوم ويومين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري معلقا قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فأتانا رجل. خلي بالك، أبو هريرة كان وكيلا على حفظ زكاة الفطر، يعني كانت تخرج طعام ولا قيمة؟ طعام. فكان في بيت المال يجمع الناس زكوات الفطر، وكان لهذا البيت وكيل أو حارس. حارس على إيه؟ على النقود ولا على الطعام؟ على الطعام. ليه؟ لأن الشمع عندما أتى حاسة من إيه؟ حاسة من الطعام، لا مش من القمح. لنكن في المدينة قمح، من إيه؟ حاسة من الطعام، من القمح. فإذا الشيطان جه نادر ولا كم يوم؟ ثلاث ايام. يعني اذا زكاة الفطر بتبعث لبيت المال قبل وقت الايجاب بفترة، واخد بالك؟ كانه وكل الرجل ان يخرج عنه في وقت الوجوب. فوقت الجواز ان يكون قبل العيد بيومين او ثلاثة، وقت الوجوب بعد غروب الشمس الى صلاة العيد، وقت الحرام بعد صلاة العيد. طب بعد الصلاة ما طلعش الزكاة، هل يخرج او لا يخرج؟ ها؟ يعني واجب عليه الاخراج ولا لا يجب؟ سقط الوجوب ولا ما سقطش؟ لم يسقط. مش هو امر بإتيانها في هذا الوقت؟ الوقت عدى. دين علي ودين الله حق بالوفاء، فلا بد عليه ان يخرج ومع الوزر. يخرج مع الوزر ليه؟ لانها دين متعلقا بذمته. حتى لو مر وقت الاداء وجب عليه، زي ما صلاش الصلاه، واحد مر عليه وقت العصر حتى دخل المغرب فقط ولا يجب عليه الصلاه؟ وجب عليه الصلاة. نفس القضية، دين الله أحق بالوفاء، فهذا حق لله تعالى لا يسقط حتى لو ذهب وقت الأداء. لماذا؟ لأنه متعلق بفقير، لكن لا ثواب عليه في طهرة الصيام ولا في زكاة الفطر، اختلاف كبير. فالذين قالوا بإخراج الزكاة عن الجنين قالوا إيه؟ قالوا على مذهبين، اللي بيقول إنه وقت الوجود، وقت الوجود بعد غروب الشمس، وولد الصبي في الليل فإيه؟ صار واجبا عليه. والذي يقول وقت الوجود بعد طلوع الشمس وولد الصبي في الليل لكن في زكاة، في الزكاة المتولد بالليل، وهو يقول بأن وقت الوجود بعد طلوع الشمس، يقول لك لا خلاص تسقط الزكاة على هذا الصبي. ليه؟ لأن وقت الوجود أتى وهذا أتى قبلها على قولين عند المال. والبعض قال يستحب، استحب أن يدفع زكاة الفطر عن الجنين ليس على الإيجاب، ولا دليل على ذلك. الصحيح أن الصبية إن ولد في رمضان أو في غروب الشمس من آخر ليلة من ليالي رمضان أو في ليلة العيد، عند ذلك وجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه. قال على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير. فبيقول لي الصغير هل يخرج الزكاة وصيامه ليس واجبا عليه؟ فلماذا أمر بالإخراج؟ أمر أولا ليتعود على الإخراج، ثانيا تطهيرا أيضا له، تطهيرا له، فربما وقع في مظالم فهو يريد أن يزكي نفسه تزكية كاملة. قال من المسلمين دل على ما إخراج الزكاة في مناسقها لا تخرج إلا للمسلمين. طيب هنا مصارف الزكاة ثمانية، هل مصارف زكاة الفطر هي مصارف زكاة المال أو لا؟ عندك أصناف زكاة المال، أغنياء كالغارم وابن السبيل قد يكون غنيا، والغارم قد يكون غنيا ولكن وقع في غرم في وقت يعود الى الغنى بعد ذلك، والمؤنثة قلوبهم قد يكون غنيا، فهل يعطى من زكاة الفطر المصارف الثمانية ام يقيد بالفقير والمسكين؟ الجماهير قيدوا إخراج زكاة الفطر على الفقير والمسكين، قالوا لأن الأصل في ذلك إغناء الفقير عن السؤال، لكن الغارم قد يكون غنيا وعليه دين، مؤلفة قلبه قد يكون غنيا وقلبه مريض، فلا يلزم. فالعلة من الإخراج في المجتمع سد خلة الفقير والمسكين، فمن هنا قيد العلماء إخراج زكاة الفطر إيه؟ للفقير والمسكين. قال وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال متفق عليه، هذا وقت الإخراج، وقت الإيجاب، فمن أخرجها بعد الصلاة هي صدقة من الصدقات، ومن أخرجها قبل الصلاة هي زكاة الفطر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وابن عدي من وجه آخر والدارقطني بإسناد ضعيف قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم أول دليل استدل به أبو حنيفة على إخراج القيمة هذا الحديث، قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. قال فالغنية تقع بالمال والطعام، فلا مانع من إخراج المال للفقير، كما قلنا القول فيه اضطراب لأن تقدير القيمة منازع فيه، ونسمع اليوم عن تقديرات حتى مع بعض في وزارة الأوقاف أعلموا أن زكاة الفطر في هذا العام كم؟ 5 جنيهات تقريبا، العام قبل الماضي 5 جنيهات، العام الماضي 10 جنيهات. طيب هذا القدر لا ينبغي. لماذا؟ لأنك ساويتك الإخراج بين الغني والفقير. هل طعام الغني هو طعام الفقير؟ أنا عندما أخرج الزكاة تغرق الليلة وأنا رجل غني، فالمفترض إخراج ما يليق بمالي، فقد أخرج من الزبيب. إذا تقدر القيمة، لو حسبنا 2.5 كيلو من الزبيب كم يساوي؟ مبلغ كبير جدا، مش كده؟ يكون كم الزبيب والزبيب؟ ب20 جنيه ولا قد ايه؟ 25 جنيه تقريبا. طيب هل يستوي مع إخراج الأرز أو الذرة أو القمح؟ لا يستوي. فوقعنا في مظلمة للفقير. يبقى عايزين مصلحة الفقير وقد ظلمتم الفقير. لو أننا اتبعنا السنة نتنوع الطعام عند الفقير، فيأتي له تمر وقمح وأرز وزبيب وشعير، فاختمت عنده أصناف الطعام. لكن عندما يعطى من المال ثم تحدد قيمة قليلة ونقول نريد مصلحة الفقير فقد ظلمناه والله. فلو كانت القيمة معروفة لنص على أصناف واحدة متساوية في قيمها. في العهد النبوي التمر كان أرخص من الذرة. التمر أرخص من الذرة، يعني كان من أغنى الطعام عندهم الذرة. ليه؟ لم يكن في بلاد العرب في المدينة ولا مكة ذرة، يعني قمح، فكان الذرة عندهم ثمينا. والحديث الثاني يعني لا أدري، لم يذكر الذرة. الذرة لما قدم المدينة أتى به معاوية رضي الله عنه، قال أرى أن صاعا من البر يعدل صاعين من التمر، فجعل نصاب البر نصف صاع. جعل نصاب البر نصف صاع، والزكوات المفروضة قال صاب إيه؟ صاعا من تمر، صاعا من طعام. لما أتى معاوية جعل النصاب في زكاة الفطر نصف صاع من البر، وقال بهذا القول بعض الصحابة والجماهير على إخراج الصاع وليس على إخراج نصف الصاع، واختلفوا في البر. طب ليه؟ لماذا وقع الخلاف؟ أولا وردت أحاديث في إخراج زكاة الفطر من البر نصف صاع، جملة من الروايات، ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة البر، مفيش حديث. قال ابن المنذر رحمه الله ولم يثبت في زكاة البر عن رسول الله حديث. فجاء مثلا فما عندنا نص مرفوع لإخراج نصف صاع في البر، لكن اجتهد معاوية وبعض الصحابة في ذلك. ليه؟ نظروا إلى القيمة وليس إلى الصاع، يعني كانت قيمة نصف صاع من البر تساوي قيمة صاع من باقي مطعمة، وهذا يدلنا على أن القيمة ليست معتبرة. لو أخذنا بالقيمة ما استغرق أقوال الناس، ومن هنا رجح العلماء إخراج الصاع حتى مع اختلاف القيمة. قالوا لأن رسول الله ذكر لنا أوصافا من الأطعمة مع اختلاف أسعارها وحدد لنا صاعا، فلما نظر بعض الصحابة للقيمة قالوا لا، لا نخرج صاعا وإنما نخرج نصف صاع فهو يستوي مع صاع من الطعام. واضح يا إخواني؟ للنظر في القيمة. ومن هنا نرى أن مذهب الجماهير أسلم، والذي قال بإخراج القيمة في البر قال سينظر في الطعام. فاليوم في بلادنا أيهما أثمن، التمر ولا البر؟ التمر. هنعمل إيه؟ هنطلع النص صاع تمر؟ طيب الزبيب اثمن من التمر، هنطلع ربع صاع زبيب. لو نظرنا للقيمه هنعمل ايه؟ يبقى كل طعام له قدر من الوزن، صاع ونص صاع وصاعين. والسنه لم تبين او لم تحدد هذا التحديد، انما قالت صاع من طعام يدخل في ذلك كل طعام يقتات ويدخر بغض النظر عن قيمته. إذا تحديد القيمة أمر منازع بل أمر مرجوح في الشريعة، فلو استعملناه لاتينا على نصوص السنة النبوية وهجرناها. يبقى عندي موازين، طعام يطلع صاع، طعام يطلع صاعين، طعام يطلع خمس أصع، وهذا موجود. يعني الصاع من الزبيب كم يسوي كم من الأصع من الذرة من القمح؟ يعمل له قد ايه؟ قد يصل الى ثلاث اصع اربعه. فهل يحسب هذا الحساب؟ نقول اخراج زكاه الفطر من القمح 10 كيلو على اعتبار ان هو يساوي كذا من الزبيب، ابدا، هذا قول غير معتبر. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي روايه او صاعا من اقط، الاقط لبن يطبخ حتى يصير عجينه ثم يؤكل رطبا او يابسا. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أقرضه كما كنت أقرضه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام على البر. لما وجد معاوية يخرج نصف صاع خالف في ذلك وقال لا، نحن على عمل رسول الله لا نخالف. إذن هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه وليس إلزاما للأمة. قال ولأبي داود لا أخرج أبدا إلا صاعا. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. هنا بين أن زكاة الفطر تخرج لعلتين، علة متعلقة بالصائم طهرة من اللغو هو الكلام الذي لا ينتفع به، والرفث يطلق على الجماع او على القول الفاحش، فقد يقول الصائم قولا يبطل عملا. واللغو والرفث عند الظاهريه من اضطراط الصيام، هذا عند الظاهريه خلافا للجماهير. فمن اغتاب رجلا عند ابن حزم الظاهري فقد افطر في رمضان يقضي يوما مكانه. قال فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، دل على أن وقت الإخراج آخر قبل الصلاة. فمن أتى وأخرجها بعد الصلاة فليست من الزكاة المطلوبة وإنما هي صدقة من النوافل. هذا آخر حديث في باب زكاة الفطر، ننتقل بعده إلى باب الصدقة التطوع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. سبعة الحصر ليس مفهوما لذاته. فهناك من الناس من يستظلون بالظل يوم القيامة وليس من هذا الحديث، فليس مفهوما لذاته، إنما الحصر يعني حصر هؤلاء في حديث واحد ولا ينفي وجود غيرهم في حديث اخر. واضح يا اخواني؟ لا ينفي استظلال اخرين في جمله الروايات الاخرى. وقد عد الحافظ ابن حجر جمله من الناس يستظلون بظل عرش الرحمن، وعد السيوطي في رساله له حول هذا الحديث 32 رجلا يستظلون بهذا الظل يوم القيامه. فالحصر هنا ليس نافيا للأصناف الأخرى. قال سبعة يظلهم الله في ظله، هذا الظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة. لا ظل إلا ظله، لم يذكر الحديث، والحديث إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، رجل دعته امراه ذات منصب وجلال فقال اني اخاف الله، رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. قول في الحديث رجل، هل يخص الرجال عن النساء؟ لا، إنما ذكر الرجال على سبيل التغليظ. وكم من الأحاديث والأقاويل يتلفظ بقدر الرجال ولا يعنى تخصيص الرجال، وإنما ذكر الرجال للغالب أو للشرف، فإن الذكورة أشرف عند الأنوثة عند لغة العرب أيضا. قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. فما الصدقة؟ تشمل الواجبة والنافلة، لا نخرج أحدا وصفين. فلو أخرج صدقة النافلة دخل في الحديث، وكذلك الواجبة، فأخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هل اليد تعقل؟ ذكر هذا النص إمعانا في إخلاصه، إمعانا في إخفاء صدقته، يعني حتى أن يده اليسرى لو علمت لم تعلم. لو كانت عاقلة وركب الله فيها سمعا وبصرا لم تعلم أن اليمين أن تقضي إمعان في إخفاء الصدقة. طيب أيهما أولى وأفضل عند الله؟ إخفاء الصدقة أم إظهارها؟ الإظهار؟ إن تبدو الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إذا لقد يفهم. نعم. في إيه؟ معلش ايه التفصيل؟ يعني اعلنها ليقتدى به بشرط الا يؤثر ذلك على قلبه واخلاصه، فان فعل ذلك واثر على نيته فان الاصرار اولى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث دعا اصحابه للصدقه، تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمر، فجعل الناس ايه؟ يحملون الصدقات علانية ويأتون بها. فإن كان الإعلان فيه مصلحة للمعطي وللآخذين ولأصحاب الأموال أعلم صدقته، وإن كان الإعلان يترتب على ذلك مفسدة قلبية له فعند ذلك الإصرار مقدم على الإعلان. نقف عند هذا الحديث، والله تعالى أعلم وأعلم، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول هل يجوز رد الإمام وهو على المنبر إذا أخطأ في آيات القرآن الكريم؟ نعم، خطاب المأموم مع خطيب الجمعة لا بأس به، بشرط أن يكون في حاجات المسلمين وفي منفعة الناس، وليس لغوا أو قولا من الأقوال المندوبة، إنما يأتي بقول يترتب عليه المنفعة، كما تكلم الرجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فدع الله أن يمتنا. فدعا الله له وما عاتبه على خطابه معه. وتكلم عمر مع عثمان رضي الله عنهما، فإن كان ثم مصلحة فالأمر يدور مع المصلحة. يقول: يريد كتابا عن الحياة البرزخية وكتابا فقهيا شاملا. أما كتاب عن الحياة البرزخية فأكثر المصنفات لا تخلو من حديث ضعيف فيها، خاصة في هذا الباب. فكتاب القرطبي كتاب التذكرة مليء بالضعيف بل والموضوع، وكتاب ابن القيم كتاب الروح أيضا شكك البعض في نسبه لكنه صحيح ثابت لابن القيم، وهو كتاب جيد ونافع إلا أنه يحتاج إلى تحريف، ففيه الكثير من الأحاديث الضعيفة والمنكرة، لكنه يعتبر أجمع ما كتب في هذا الباب. أما أن تريد كتابا فقهيا شاملا فهذا سؤال، يعني لا أستطيع أن أدلك على كتاب واحد يجمع الفقه كله، فلا نعلم كتابا تضمن كل أحكام الفقه بتفصيلاتها وفروعها وأدلتها، كل كتاب له وعليه، لكن هناك كتب إنما تعنى بنقل الاختلاف مطولا ومسائل العلماء مع الأدلة. فالكتب المذهلية لا تأتي غالبا باختلاف العلماء، وإنما تأتي بالمذهب وأصحاب المذهب، ونادرا أن ترى في كل كتاب دليلا، خاصة في كتب المذاهب فالأدلة فيها نادرة قليلة، إلا ما كان يناقش القضية نقاشا مقارنا ككتاب المغني لابن قدامة أو كتاب المجموع للنووي وما أتمه، هذا لقد من أقوى ما كتب في الفقه المذهبي المقارن. أما إن أردت كتابا أعلى من ذلك فأعلى ما كتب في الفقه المقارن باختلاف العلماء وأدلتهم هو كتاب ابن المنذر الليثاغوري رحمه الله تعالى، هذا أقوى ما كتب في الفقه المقارن. ثم بعد ذلك كتاب الاستذكار لابن عبد البر، لابن عبد البر هذا أيضا من كتب الورثة لكنه ليس كاملا، إذا له بنى كتابه على شرح الموطأ، والموطأ لم يجمع كل أبواب الفقه، لكن أنا في رأيي أفضل كتاب يعني في متناول لديه الآن هو كتاب فتح الباري. هذا الكتاب إن أردت كتابا فقهيا موسعا فعليك به، فإنه يأتي بالدليل والدلالة وأقوال العلماء والمسألة بتفصيل جميل، فهذا يعد من أحسن ما كتب في هذا الباب. ما حكم من يحلف بالكنيسة وما حكم من أعلن من أعلن ما أعرفش تنقصه من أجل المال تنصله من أجل المال، كما قال عليه السلام: من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال، فهذا حلف شركي يلزمه التوبة والاستغفار ويجدد الشهادتين مع الله تعالى. لا أقول كفرا مخرجا عن الملة، لا أقول ذلك، إنما وقع في كفر هو كفر فقد حلف بغير الله وقد كفر، لكنه ليس خارجا عن الإسلام، لأن هناك قاعدة لابد أن نتكلم عليها ولعلنا نكتب لها محاضرة مستقلة، وهو الحكم بالكفر يتعلق بمسألتين خطيرتين. هناك قضية تسمى التكفير المطلق وتكفير المعين، التكفير المطلق وتكفير المعين. التكفير المطلق معناه الحكم بالكفر على قول او فعل يناقض احكام الاسلام. ده ايه؟ التكفير المطلق. اقول السجود للاصنام كفر، الاستهزاء برسول الله كفر، انكار ما ثبت من الدين بالضروره كفر. ده ايه؟ قول او فعل مصادم للكتاب والسنه. فالعمل كفر. تكفير معين معناه الحكم بالكفر على رجل فعل او قال اقوالا تناقض احكام واقوال المسلمين. ولا يلزم ان يكون القائل كافرا، لا يلزم. فقد يقع الرجل في قول من اقوال الكفر ولا يكفر به. لما؟ لان الحكم بالكفر لا يكون الا باصلين، اولاهما استيفاء الشروط والثاني انتفاء الموانع. فلا بد ان تقام الحجه عليه، لا بد ان يقصد باللفظ الكفري كفرا، لا بد من ان تنتفى الموانع عنه، جهل، خطر، عجز، اكراه. وزاد بعض العلماء التاويل، التاويل دي كلها ايه؟ موانع تنزيل الحكم على المعين. فان استوفى الاصلين وقع في عمل كفري عند ذلك يكون كافرا، قبل ذلك لا. يقول املك قطعه من الارض ميراثا عن والدي منذ 5 سنوات وقمت الان ببيعها، فهل ثمن الارض الان عليه زكاه، عليه زكاه مال، ام انتظر حتى يحول حولها؟ لا زكاه عليك حتى يحول الحول على هذا المال، فان هذا المال هي اموال القريه ولا زكاه فيها حتى يحول عليها الحول. عند اخراج زكاه المال هل يضم الجنيه المصري الى الريال السعودي ليبلغ الاصول؟ نعم، يضم هذا الى ذاك، فجنسه واحد، عمله مصرفيه واحده، يضم هذا الى ذاك. الكثير من الناس لا يملك قوت اليوم الثاني طعاما، وانما يملك قوت اليوم الثاني مالا، فهل عليه زكاه الفطر؟ نعم، المال يشتري به الطعام فصار قادرا. ونحن في اعراسنا الكثير منا ربما لا يدخر المال لغده، لا يدخر الطعام لغده او لعامه، لكن عنده من المال ما يكفيه. فان كان عنده المال فعند ذلك توجب عليه زكاة الفطر. قلت إن من لم يخرج صدقة الفطر قبل الصلاة وجب عليه إخراجها بعدها مع الإثم، ثم قلت إن من أخرجها بعد الصلاة إنما هي صدقة من الصدقات، فهل هناك تعارض؟ لا، ليس تعارضا، عليه الوزر للتأخير، ثم قد يثيبه رب العالمين على هذا المال بإخراجه، لكنه معاقب على تقصيره إن كان قصر. فقد يكون عدم الإخراج لعذر، لعذر ربما نسي فيخرج ويرجى له القبول، يخرج ونقول يرجى له القبول. وقد يكون متعمدا للتأخير، فعند ذلك يأثم على ذلك، ثم نرجو له أن يتقبل الله هذه الصدقة. هل تصح زيادة أغنم عن السنة؟ زيادة لم تصح، ضعيفة جدا. وهل يصح حديث أبي هريرة المعلق مع الشيطان وتعليم القصير؟ حديث البخاري معلقا بإسناد صحيح، بإسناد صحيح عند غير البخاري، وصله أحمد وغيره، والحديث إسناده صحيح لا مطعن فيه البخاري، إنما ساقه معلقا لأنه أخذه عن شيخه مذاكرة. أظن الشيخ البخاري في هذا الحديث الهيثم بن جميل، مين؟ لا مش معين، لا هو الهيثم بن من لا ادري، لكن اخذه معلقا في مجلس المذاكره عن شيخ سمع منه حديثا وما وصله في صحيح هذه المذاكره، فالحديث اسناده صحيح. لا نجد الفقير الذي ليس عنده إلا فطره في بلدتنا اليوم. كل طعام نعطيها لأفقر أهل البلدة وهم يملكون طعاما يكفيهم عاما، فماذا نفعل بعد؟ نعطيه زكاءنا. نعم، نحن الآن في حد الفقر عندنا نرى اختلافا، أن حد الفقير عندنا يختلف عن حد الفقير في عهد الصحابة، وكذلك حد الفقير في بلاد السرية يختلف عن حد الفقير في بلادنا. فالفقير في بلاد الحجاز له حد، هذا الحد قد يكون في عرفنا غني، في عرفنا غني معنى السيارة، ده حاجات فقير عندنا، عند السيارة بيعملوا النهاردة ايه؟ لذلك يمكن السيارة ده ترفع عنه الدعم، مش كده؟ لأنه ايه؟ خلاص أصبع غني، لأنه ايه؟ يركب سيارة، فده حد الغني هنا. لكن هناك في هذه الديار لا، الفقير هو الذي لا يملك سيارة، فقد يختلف هذا الحد ولا ينفي إجابة الزكاة عليه. فهنا في بلادنا قد نرى فقيرا لكن عنده ما يقوت ما يكفيه شهرا أو شهرين، ومع ذلك يعطى، لأن حد الفقر عندنا زاد، زاد بمعنى أن الفقير صار أفضل حالا من ذي قبل، فيعطى مع وجود هذا المال على اعتبار أنه حتى لو أعطي هذا المال ربما باع بعض الطعام واكتسب فأنفق على نفسه وأوسع على عياله، فهذا من الخير وتوسعة على الفقراء في يوم العيد. يقول أعمل في شركة ويأتي العملاء الذين يحملون إنتاج الشركة ويعطونني أنا وزملائي الذين يعملون معي في القسم يدفعون إكرامية، فهل هذا يجوز؟ الله يتنحى عن ذلك ويعني تورع عن هذا المال، فإنهم لا يعطون هذا المال إلا في مقابل، يعني المعاملة بعوض، المعاملة بعوض، يعطي ويرجو بعد ذلك ردا بهذا الإحسان، والرد قد يكون بعد عام أو عامين بحسب المناسبة، فيأتي على فرصة ينتهزها لأخذ ما يريد منك، لأنه قد أحسن إليك، ومن أحسن إليك فقد أثرك بهذا الإحسان، فتورع عن هذا المال، فإنه ما يعطيك المال إلا لمطلب ومطمع دنيوي بعد ذلك. هل يجوز صلاة في وقت الكراهة تسمى صلاة صدقة؟ لا نعرف السنة صلاة تسمى هذه الصلاة، لكن صل صلاة وادعو الله تعالى ليوسع عليك أن يرزقك المال، أما أن يسمي صلاة بهذا المسمى فلا أعلم في السنة دليلا على ذلك. جاء بي رجل في المسجد فقال لي بعدما صليت صلاة العصر حاضرا فقال لي قم تصلي معي صلاة العصر صدقة، وأنا رفضت وجاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصحيح وماذا أفعل؟ معلوم أن الصلاة في وقت الكراهة ممنوعة، الوقت بعد صلاة العصر، لكن الوقت في ذاته منازع بين العلماء، هل الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس أو من اضطرار الشمس إلى غروبها؟ الراجح أن وقت الكراهة يبدأ قبيل الغروب، من اضطرار الشمس إلى غروبها، لحديث علي رضي الله عنه أنه بيّن في حديثه أننا نهينا عن صلاة عند ارتفاع الشمس وهي بيضاء حتى تغرب، يعني ساعة الغروب، وهذا تقييد بنصوص أخرى. فالنص الأولاني نهى عن الصلاة من العصر إلى غروب الشمس من النص العام، أتى بالتقييد فبين أن وقت الكراهة في هذا الوقت، فإذا أتاك رجل بعد العصر مباشرة وأراد منك الصدقة صل معه. في الكلام لما ذكر رجل وأراد الصلاة فقال من يتصدق على هذا؟ فهو عمل من أعمال الصالحة. خمسة أوسق، كم يكون من الوزن بالكيلوغرامات؟ يبدو أن السائل لم يحضر المحاضرة في الدرس الماضي، فاكرين كم كيلو؟ لا مش عايزين الصاع، خليه بالكيلوغرامات. كم كيلوغرام؟ 647 كيلوغرام، هذا نصاب زكاة الزراعة. هل يجوز لمسلم أن يلعن اليهود والنصارى؟ نعم، إلا إذا سبوا ديننا أو لعنوا ديننا فعند ذلك نمتنع حفاظا على ديننا. لعن معين له. قد يكون مسلما، قد يكون مسلما فلعن الكفر ولعن النصارى، اما ان تلعن فلانا معينا فالله اعلم، قد يكون مسلما ومستترا. كثير من الناس لا يملكون قوت اليوم. لا اجبنا على هذا لبرشام بيت غارقة طويلة جدا. يقول اليوم حصل معي شيء، ظفر عام متأخر وأنا في السيارة الأجرة، كنت بيني وبين نفسي دعاء ركوب الدرجة، وبعدها ذكرت الله تعالى ثم ذلك سألته على الأجرة، قال أكن إلا من نصف، فقلت أنها أنا عندي علم أنها اثنان وربع، فقال معرفش خليها عليك، فقلت له كل شيء علينا، ثم قلت ما هي عند الحكومة، يعني في لفظ يعني ذكر يعني سبا لمتكلمه لا يمكن أذكر هذا السبب، يعني سبه بأمه، وبعد ما سبه بأمه انكسر زبير السيارة، لعله عقوبة، عقوبة من الله لترتجع. إذا قال رجل، إذا سب الرجل رجلا وقال يا ابن الزانية، قال أحمد عليه جنب، عليه جنب. طبعا كان يصبح النهارده ايه بين الشبابين وفي فرقه قتل قد يستوجب 80 جلدة. هذا القصد، اذا قال رجل لاخيه هذه الكلمة حتى لو كان ناجحا استوجب الجلد. ناهيك عن اطلاقات الكفر والتحريم، تحريم الدين على نفسه، تحريم الزوجه على نفسه، دي كلها الفاظ. الرجل ببعض الكلمات خرج من الاسلام، بانت منه زوجه، ظاهر منها حرمها عليه هو لا يدري، يعني خرج من الملة ومن الدين ومن الدنيا، وقع في النار في كم كلمة كده، وهو ايه لاعب ومازح وهازل، ولا ينبغي ذلك. فالكلمة التي ذكرتها كلمة عظيمة، لابد ان تتوب منها وتستغفر الله تعالى، ثم تستحل اخاك بهذا الذنب، يعني تستغفر له ان تدعو له ولامه جبرا لهذه المعصية. هل يجوز أن أشارك رجلا بأنه يخترق حرام بحلاله؟ إذا كان غالب المال حراما فلا تفعله، إن كان الغالب عليه الحلال فلا بأس، بشرط أن يكون ورعا بينا في معاملته، ليس خائنا ولا متساهلا في قضايا البيع والشراء، فقد يكون ظالما أو متعاملا بالربا والرشوة، فعند ذلك لو عاملت ضرك إلى الحرام. يقول هل زكاة الفطر تعطى لفقير واحد أم توزع على أكثر من فقير، أيهما أولى، خاصة وأن الزكاة تكون 20 كيلو أو أقل من ذلك، أيهما أولى؟ واني لو أعطينا الفقيرة هذا القدر فقد أغنيناه عاما كاملا. الشاهد أن يغنى الفقير فترة من الزمن. وأنا أقول لكم بالواقع والتجربة العملية أن أكثر ما ينتفع الفقراء به زكاة الفطر، أكثر من زكاة المال. ليه؟ بعض الفقراء يقول لي أن في زكاة الفطر يأتيني الناس بالذرة والأرز وغيرها من الأقوات، يبقى عندي في بيتي قوت اليوم قوت العام كاملا، فلا أحتاج طعام طيلة العام، خلاص عندي كفاية. فيقول لي نحن بغنى وكفاية بزكاة الفطر وليس بزكاة المال، مع أن قدر زكاة الفطر، قدر بالنسبة لزكاة المال ده نسبة ضئيلة جدا، ومع ذلك لما أخرجت صارت فيها الغنية للفقراء. فما المانع أن يعطى الفقير هذا المال وهذا الطعام حتى يبقى غنيا طيلة العام، فعنده قوت يومه. حديث حلق شعر المولود والتصدق بوجهه في الضعيف، حديث ضعيف فيه انقطاع، لكن قال به بعض اهل العلم استحبابا، وبه قال بعض الصحابه، فالعمل على ذلك على عمل الصحابه. لو اني مضيت بالمنزل مع والدي ولكن اعمل واتكفل من المال الكثير واكل واشرب مع والدي بالمنزل، فهل علي زكاه فطر خاصه وانها تخرج من طعام وليس لدي طعام خاص بي؟ اذا كان والدك ينفق عليك فالزكاه عليه، واذا كنت قادرا على الكسب وتنفق على بيتك وعلى والدك فالزكاه عليك واجبه. فإن كان معك المال تؤدي الزكاة عليك، وقد يعني تفعل ذلك على والدك أيضا، فهذا من البر، أنت ومالك لأبيك. فذلك لو انفصلت عن أبيك وكنت في معيشة مستقلة لا بأس أن تزكي عن أبيك، فهذا من البر والأعمال الصالحة. أكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم.